الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معك كتابك المقدس وياريت يبقى معاك، تعال نفتح سوا الأعمال أصحاح 20. النهاردة يوم عظيم للكنيسة. من سنتين تقريبا لقيت نفسي في بلد شيوعي بقضي وقت مع رعاة بيزرعوا كنايس زي النار. لما كنا بنتكلم مع الرعاة دول اللي زرعوا كل الكنايس دي، كانوا كلهم يقولوا زي ما انت عارف الكنيسة ما تبقاش كنيسة سليمة إلا لو كانت بتتكاثر. وأنا كنت أقول لهم عارف طبعا، وكنت أمشي وأنا مططي راسي، لأننا في الكنيسة هنا مش بنتكاثر، وده معناه إننا كنيسة مش سليمة وقوية. فرجعت وشاركت الشيوخ بالكلام ده، وابتدينا نشوف كلمة الله بتقول إيه، وكلنا كعائلة إيمان واحدة ابتدينا نقول طيب الكلام ده يحصل إزاي بيننا، وعملنا بيت بيركز على زرع الكنائس. قلنا إحنا هنركز على تدريب ناس مننا علشان يروحوا يقودوا فرق فيها أشخاص يروحوا للأماكن المحرومة من الإنجيل في العالم والأماكن المحرومة من الإنجيل في أمريكا الشمالية. من فترة بعتنا أول زارع كنائس من عندنا هنا هو وزوجته هيقودوا فريق كرازة في شمال أفريقيا، هيروحوا لشعب خطير محروم من الإنجيل ويبشروهم هناك. إحنا هنا ككنيسة اتبنينا الشعوب دي وعايزين نشترك في زرع الكنائس هناك، والنهاردة عندنا امتياز إننا هنرسل ناس، مش بس زارع كنائس ومراته وبيته، لكن فريق كامل الرب دعاهم للخروج إلى شمال غرب المحيط الهادي إلى سياتل علشان يزرعوا كنيسة هناك. بعد شوية هتكون عندنا فرصة نسمع من راعي الفريق ده أندرو آرثر اللي كان معانا في بيت زرع الكنائس. أندرو هيشاركنا من كلمة الله ولمحة بسيطة عن إزاي نصلي للفريق، وبعد كده هرجع لكم وأكلم الفريق خصوصا وهم بيحضروا نفسهم إنهم يروحوا سياتل. لكن قبل ما أقدم لكم أندرو، قبل ما نطلع هنا عايز أديكم خلفية عن النص اللي قدامنا النهاردة. ما أعتقدش إنها صدفة إننا النهاردة نلاقي نفسنا في الأعمال 20، وهنا بولس كان عامل اجتماع مع قادة كنيسة أفسس. كانوا قاعدين مع بعض قبل ما يفترقوا زي ما مكتوب في النص هنا، ومش هيتقابلوا تاني. كان وقت قوي مليان دموع ومشاعر، وبولس والقادة بيستعدوا انهم يفترقوا. ما نقدرش نقول اننا في نفس الموقف بالضبط اللي كان حاصل في الاعمال 20 اللي هنقراه دلوقتي، لكن اللي عايزين نعمله اننا نقرا النص ده ونحط كام نقطة اساسية في بالنا واحنا بنسمع الفريق والراعي بتاعهم اللي خارجين في الخدمة. تعالوا نشوف سوا الأعمال 20-17 وهنشوف اللي حصل بين بولس وشيوخ كنيسة أفسس. عايزكم تتخيلوا الموقف. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أفسس، بولس قضى هناك 3 سنين. أكيد علاقته بالناس هناك بقت قوية، ودلوقتي بولس رايح أورشليم. هيقف في السكة في ميليتوس اللي هي قريبة من أفسس، ودي كانت ميناء عندهم. مكتوب إنه استدعاهم فجم وقابلوه هناك. دي كلمات بولس الختامية للشيوخ اللي كان بيحبهم واللي قضى معاهم وقت طويل ودلوقتي هيفترقوا. عايزين نتخيل منظر بولس ونتخيل عينيه ووشه وهو بيكلم الشيوخ. تعالوا نشوف عدد 18. مكتوب فلما جاءوا إليه قال لهم، ده هنا بولس بيكلم الشيوخ، أنتم تعلمون من أول يوم دخلت أسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح، والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. حط خط تحت عدد 24 آية قوية جدا، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله، والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن حاجتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. طيب، وإحنا حاطين في بالنا الأعمال 20 واللي هنشوف النهاردة هنا، عايز أحط قدامكو أساسين وبعد كده عايز أقدم لكم الفريق. أساسين واضحين في الأعمال 20 وموجودين بيننا النهاردة. رقم 1، إحنا بنخدم الله مع بعض. بولس قال في عدد 18، أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب. كلمة أخدم جاية من الكلمة اليونانية ديولوس اللي معناها عبد. كانت دي الكلمة اللي معناها عبد في زمن بولس، وهي الكلمة اللي استخدمها بولس في العهد الجديد كله، وهنا بيستخدمها علشان يوصف هو مين وإحنا مين. إحنا الموجودين هنا النهاردة إحنا عبيد لله، إحنا مش ناس بتحضر الكنيسة، إحنا مش ناس متدينين روتينيين، إحنا عبيد. وشيء حلو إننا نكون عبيد لله، إحنا كده، إحنا بنخدم الله مع بعض، إحنا عبيد لله، حياتنا ملك ليه. قلنا إن الأساس الأول هو إحنا بنخدم الله مع بعض، والأساس الثاني هو إحنا بننشر الإنجيل مع بعض. بولس قال هنا إنه نتيجة خدمة الله لما كان بيلف في البيوت يكرز كان بيشهد في العلن وفي العمل الفردي، مكتوب في عدد 21، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. وهو ده اللي بنعمله في الكنيسة، إحنا بنشهد لله في كل أنحاء المدينة وفي أي مكان يرشدنا ليه. إحنا عايزين نشهد بالتوبة لله والإيمان بالرب يسوع المسيح، عشان كده إحنا موجودين هنا في المدينة دي، عشان كده إحنا عندنا الوظائف دي في المدينة دي. إحنا ما عندناش وظائف علشان نعمل منها فلوس ونستريح، إحنا بنشتغل علشان تكون وظائفنا قنوات للشهادة بالإنجيل. إحنا موجودين هنا من أجل انتشار الإنجيل، عشان كده إحنا موجودين هنا في المدينة دي. ده سبب المناصب اللي عند كل واحد فينا في كل مكان في العالم، نشر رسالة الإنجيل. وده معناه إنه لو الرب في أي وقت قال الأفضل إنك تنشر رسالة الإنجيل في مكان تاني هنروح بسرور. إحنا مش مسكين في المدينة ولا في الوظائف بتاعتنا ولا الواقع بتاعنا هنا، لا، إحنا موجودين هنا من أجل انتشار الإنجيل، إحنا عايشين علشان كده. عشان كده إحنا أحرار نقدر نروح أي مكان يقودنا فيه الرب. هو ده اللي بنعمله، إحنا بننشر الإنجيل. كل ما أدركنا الموضوع ده، كل ما ادينا للرب شيك على بياض، الروح القدس هيفرز ناس مننا علشان يروحوا يبشروا بالإنجيل في أماكن مختلفة من العالم. هي دي الحقيقة اللي بتواجه الكنيسة الأيام دي، لازم نبقى نشطاء في أننا نرسل بعض في الخدمة، ده اللي المفروض نعمله. لازم نكون نشطاء في أننا نرسل مننا ناس للخدمة. أنا عارف إن ده ممكن يكون ضد اللي إحنا واخدين عليه، اللعبة اللي بنلعبها اليومين دول في كنايسنا، إننا بنحاول نجيب أكبر كم ممكن من الناس للكنيسة، وبنقول إننا عايزين نرسل أكبر كم ممكن من الناس، ده اللي إحنا بنعمله. لكن المفروض إننا نرسل ناس من كل مكان علشان ينشروا الإنجيل في كل مكان. عشان كده اسمعوا الحقيقة دي، لما نبقى فعالين في إرسال بعض هنختبر ألم الفراق عن بعض. لو هنقدم بيوتنا وحياتنا أمام الله بهدف نشر الإنجيل في كل العالم، هنضطر نتخلى عن فكرة العلاقات الطويلة الظريفة اللي نقضيها مع بعض في نفس المكان، في نفس الكنيسة، وفي نفس المنطقة المريحة. الحقيقة هي إنه لما الرب هيرسل ناس مننا للخدمة هنفترق عن بعض. الموضوع مش هيبقى سهل، مش هيبقى سهل على الفريق ده اللي هنبعتهم في شمال وسط المحيط الهادي، مش هيبقى سهل على الناس اللي عارفين الناس دول كويس، مش هيبقى سهل على الأخت اللي بعتناها من فترة قريبة علشان تخدم في الهند. لما بنرسل حد في الخدمة فده معناه فراق، وده شيء صعب ندركه، لأننا كعائلة مؤمنين هنستودع الناس دي علشان يوصلوا رسالة الإنجيل إلى أقصى الأرض، فهنضطر نضحي بعلاقات مع ناس قاعدين جنبنا في الكنيسة. لازم نفهم اللي حصل في النص بتاعنا النهاردة، لازم نفهم اللي حصل، لأن في الواقع لما نكون منفتحين على إرسال المؤمنين للخدمة هنبقى منفتحين على فكرة الفراق، والموضوع ده مش سهل. لكن في حاجة جميلة جدا، عندنا الأبدية كلها هنبقى فيها مع بعض، عندنا مئات ملايين السنين، عندنا الزمن كله، عندنا المستقبل كله. في الأرض كل اللي عندنا 70 أو 80 سنة، وعندنا مهمة لازم نعملها، إحنا عايزين انتشار الإنجيل. إحنا عايزين 70 أو 80 سنة اللي هنا لو الرب اداني العمر ده، مش عايزينها تبقى حياة بندور فيها على الراحة، لا، إحنا عايشين علشان عالم تاني. إحنا عايزين ننشر الإنجيل زي النار هنا. إذن الفراق هنا ملهوش معنى بالنسبة للأبدية اللي هنكون فيها مع بعض. عندنا هنا فريق من إخواتنا في الكنيسة هنا، وهنرسلهم يزرعوا كنايس في سياتل واشنطن، وهنفترق عنهم. أندرو آرثر هو قائد الفريق ده لزرع الكنايس، وأنا طلبت منه يعلمنا من كلمة الله في الأعداد من 22 ل 25، هيكلمنا ككنيسة ويقول لنا إزاي نصلي لهم ويدينا لمحة عن النص ده وإزاي ينطبق عليهم وهم رايحين سياتل. يبدأ أندرو آرثر في الوعظ. اسمي أندرو آرثر، ودول فعلا مجموعة رائعة من الخدام. شيء عجيب لما افتكر اننا من سنة محدش فينا كان يعرف التاني، ومع ذلك واحنا ماشيين في عملية التحضير لزرع الكنائس في البيت اللي انشأناه للغرض ده، الرب جمعنا مع بعض وغزل قلوبنا مع بعض وحطنا على نفس الصفحة مع بعض في الرحلة دي. احنا هنخرج على فترات مختلفة السنة دي ونروح لسياتل، انا ومراتي هنسافر بالعربية وهنبدأ رحلتنا عبر الولايات من بكرة، وبعد كده على فترات باقي الفريق هينضم لينا هناك. المجموعة دي مجموعة من أشخاص رائعين، كانوا سبب تشجيع وتحدي لإيماني بصور مختلفة، وما فيش حاجة مشجعة زي إننا نعرف إن دول مجموعة من الناس فاهمين إن الشرط الوحيد الملزم في تبعية المسيح هو إننا نتحرر من أي شروط عندنا. ما ينفعش تلميذ حقيقي يقول ليسوع أنا همشي وراك في الاتجاه ده لكن بلاش الاتجاه التاني ده. ما ينفعش تلميذ حقيقي يقول ليسوع أنا همشي وراك بالشروط الفلانية أو لو وفرت لي الشروط الفلانية. يسوع المسيح مش شخص هنساومه علشان نبقى تلاميذه. يسوع مش بياع متجول في المدينة نقعد نفاصل معاه. الرب يسوع المسيح هو رب الخليقة اللي هو بيقول لينا ولكل الكنايس اترك الكل علشان خاطر الكل. بيقول لنا الكلام ده بمنتهى الأمانة لأنه هو نفسه اتخلى عن كل شيء علشان خاطر كل الناس، والروح القدس لمس قلبي زي ما لمس قلب ناس كتير بالحقيقة دي. الرب عايزنا نكون صدى لكلام بولس في الأعمال 20-24، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. أنا عايز أشكركم النهاردة علشان تأييدكم وإرسالكم للفريق علشان نقدر نتمم السعي علشان نقدر نكمل مسيرتنا اللي بتبدأ من هنا من عيلة الإيمان في الكنيسة هنا اللي بنحبها لسياتل واشنطن اللي هيكون لينا فيها امتياز الشهادة بإنجيل نعمة الله. وإحنا بنحضر نفسنا للرحلة عملت حاجات كتير، يمكن في حاجات ما كانش المفروض أعملها كتير، لكن على العموم أنا رجعت لجذوري الأدبية، قعدت أقرأ شوية كتب من قصص المغامرات القديمة. كان فيهم كتاب كتبه واحد اسمه جي آر آر تولكين اسمه الهوبيت. اللي اتفرج على سلسلة أفلام ملك الخواتم، الهوبيت كان هو مقدمة القصة. في كتاب الهوبيت تولكين بيقدم لنا شخصية بيلبو باجينز. بيلبو هو هوبيت قصير عنده شعر كتير ورجله كبيرة ودايما جعان، وعايش في مكان اسمه لتشاير مع شوية هوبيت تانيين. وزي كل الهوبيت التانيين أكتر حاجة كان بيحبها بيلبو هي الراحة والحياة المتوقعة. الهوبيت كان بيحبوا الأمن والأمان في التشاير، كانوا بيحبوا الروتين في الحياة، كانوا مبسوطين قوي بالحياة في التشاير وهم مديين ظهرهم للعالم الكبير اللي حواليهم. ودي كانت حالة بيلبو لغاية ما في يوم قابل ساحر غريب اسمه جاندلف الأشيب. لما قابل جاندلف كل حاجة اتغيرت لأنه فهم كل حاجة. بيلبو لقى نفسه جزء من قصة كبيرة ودخل في مغامرة كان التشاير جزء منها، لكنها طلعت لأبعد من التشاير. عشان كده بعد ما سافر بلاد كتير وشاف حاجات عجيبة رجع تاني للتشاير، ولما رجع بقى هوبيت جديد، ما كانش نفس الهوبيت بتاع زمان. وده اللي قاله له جاندلف بعد ما رحب بيه لما رجع، قال له: عزيزي بيلبو، هناك شيء ما بك، أنت لم تعد نفس الهوبيت القديم. والهوبيت التانيين ابتدوا يلاحظوا كده كمان. ابتدى الهوبيت التانيين يبقوا محرجين وهم بيتعاملوا مع بيلبو، لأنهم لقوا إن أولوياته وقيمته اختلفت وإن رحلته فتحت عينيه على عالم جديد. حسوا إنه غريب لأنه ابتدى يحب الحياة برا التشاير. لما الهوبيت التانيين ابتدوا يتعاملوا معاه في نهاية القصة، ابتدى كل واحد فيهم يهز راسه ويخبط على جبهته ويقول: مسكين بيلبو، وانا عايز اعيش النوع ده من الحياة اللي يخلي اللي يبص عليا يهز راسه ويخبط على جبهته ويقول: الراجل ده مسكين. مش لاني صعبان عليهم، لكن لانهم مش فاهمين حياتي. أنا عارف إن راعينا وباقي القادة في الكنيسة هنا هم كمان نفسهم الناس يهزوا راسهم ويخبطوا على جبهتهم ويقولوا: الناس دول مساكين، ليه بيصرفوا الفلوس دي كلها بالطريقة دي؟ ليه بيتصرفوا بالطريقة دي؟ ليه بيروحوا الأماكن دي؟ يبقوا مندهشين ليه أولويات حياتنا بالترتيب ده؟ وليه القيم اللي عندنا بالشكل ده؟ يبقوا مش فاهمين ليه في مجموعة من الناس بيحبوا حياة أكبر من العالم اللي احنا عايشين فيه ده، لأننا عارفين من خلال الإنجيل إن الله دعانا لحياة خارج التشاير بتاعنا. الرب دعانا نخرج من مكان الراحة والحياة المتوقعة وأطلقنا في قصة أكبر بكتير. الرب دخل في قصة مهتمة بالناس اللي عايشين في مدينتنا، ومش بس كده، لكن كمان إلى أقصى الأرض. الرسول بولس فهم الحقيقة الديناميكية دي، فهم الحقيقة دي أكتر من ناس كتير. خليكوا فاكرين الأعمال 9 لما كان في الطريق لدمشق وقابل المسيح المقام ويسوع قلب العالم بتاعه رأسا على عقب. في اللحظة دي بولس مش بس اختبر نعمة الخلاص، ده كمان أخد تكليف من يسوع إنه ينقل رسالة نعمة الله لكل الأمم. لما أخد التكليف ده أخد معاه تأهيل كمان، لما يسوع قال له: روح وبشر الأمم وهتتألم. في الواقع أنت هتتألم كتير. الأمر المذهل في الرسول بولس هو إنه لما سمع الكلام ده ما كانش مكتوب إنه رفع راسه واعترض على يسوع. بحب قوي حقيقة إنه ما قعدش يفاصل علشان ياخد طريق تاني أسهل. بحب حقيقة إنه قال: حاضر يا يسوع، أنا فاهم إنك أنت حقيقي المسيح، أنت المخلص. ما قالش أنا همشي وراك لكن في الاتجاه ده بس مش الاتجاه التاني. بولس ما عملش كده، وبنلاقي لمحة عن سبب كده في أعداد من 22 ل 24 لما بنلاقي رغبة بولس وأكبر آماله في الحياة هو إنه يقضيها في خدمة مخلصه، في استعداد لتحمل أي شيء لازم يتحمله علشان ياخد الإنجيل للأمم. لأن بولس كان من نوعية الناس اللي بيحب أكتر من أي شيء تاني إنه يقضي حياته في خدمة أمينة لمخلصه. كان من نوعية الناس اللي مش بتستهون بنعمة الله لكن بيتمتع بنعمة الله وينقلها للناس. هو ده اللي كان بيعمله بالضبط. بصوا المكتوب في عدد 22: والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلاً: إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. كانت أحوال بولس هتتغير، كان مسار حياته في مرور على أورشليم، وكانت أكبر رغبة عنده أنه يكون أمين. فعلى ضوء النص بتاعنا عايز أشجعكوا كعائلة المؤمنين بتاعتنا أنكوا تصلوا من أجل الفريق علشان كذا حاجة، والحاجات دي كلها مرتبطة بأننا عايزين نكون أمناء في الخدمة. إحنا عايزين نخرج ونخدم يسوع بأمانة. طيب، مستعدين تصلوا علشاننا؟ صلوا أننا نكون أمناء حتى لو مش واثقين. بولس كان متأكد من شوية حاجات، لكن ما كانش متأكد من حاجات تانية. كان عارف إيه اللي المفروض يعمله، وقال كده في آخر عدد 24 أنه المفروض يشهد ببشارة نعمة الله. في اللحظة دي كان عارف هو رايح فين، الروح القدس كان بيقوده يروح أورشليم. كان عنده فكرة عامة إيه اللي هيحصل له هناك. كان عارف أن الموضوع فيه صعوبات وصراعات، كان هيقابل اضطهادات وألام، لكن ما كانش عارف التفاصيل، ما كانش عارف إيه اللي هيحصل له بالضبط. مش ده اللي بنشوفه في الحياة المسيحية عموماً؟ إحنا عايشين حياة فيها انتقال غريب بين التأكد وعدم التأكد. كل مؤمن بيبقى متأكد من بعض الأمور، مثلا ممكن نبقى متأكدين من المهمة الرئيسية، الرب بيدينا دايما المهمة الرئيسية، إحنا عارفين إحنا المفروض نعمل إيه في الحياة، إننا المفروض نعمل اللي قاله بولس في آخر عدد 24 إننا نشهد ببشارة نعمة الله. كلماته دي هي صدى للي قاله يسوع في الأعمال 1-8 لما قال لتلاميذه: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. الشهود بيشهدوا، وشهود يسوع بيشهدوا عن بشارة نعمة الله. هي دي مهمتنا الرئيسية. الخبر الحلو هو أنه لما القصة دي بتبان في سفر الأعمال بنشوف كل شوية أنه من الأسباب الرئيسية ليه الله أرسل الروح القدس للتلاميذ وليه بيملى حياة المؤمنين علشان يقدروا يحققوا مهمتهم الرئيسية. الروح القدس هو روح شاهد، هو بيشهد لنا، بيأكد لنا أننا اختبرنا النعمة، أننا تخلصنا، لكن كمان بيدينا القوة على الشهادة للآخرين، على الكلام، على المشاركة بالرسالة، وأننا نحكي القصة دي. علشان كده الرب ادانا الروح القدس. أنا عايز أشجعكم أو أفكركم النهاردة أن الخدمة دي هي في الأساس خدمة شفاهية، بنحتاج نستخدم فيها الكلمات طول عمرها كده، وهتفضل طول عمرها كده. أنا عارف إن في ناس كتير مننا بيستريحوا أكتر في الخدمات اللي ما فيهاش كلام، بنحب نخدم، بنحب نتبرع، بنحب نلبي الاحتياجات المادية، وكل ده شيء عظيم. مش قصدي أبدا أقلل من شأن المحبة اللي بيخلقها الإنجيل في قلوبنا علشان نسدد احتياجات الآخرين، وإنك تحب قريبك كنفسك. الإنجيل بيخلق التثقل ده، نعمة الله بتدفعنا في الاتجاه ده، لكن مش عايزين ننسى إن مهمتنا الرئيسية مهمة كلامية. لو هنخدم في الخدمات دي من غير ما نتكلم ولا نشارك بقصة يسوع، هتبقى حياتنا عاملة زي فاعل الخير مش التلميذ. الرب ادانا الروح القدس علشان نكون تلاميذ بيشهدوا، بيعلنوا الرسالة. ممكن الكلام ده يقلق ناس مننا، لأنك ممكن ما تكونش واثق من نفسك في موضوع الكلام وتوصيل الإنجيل لأصدقائك، لعيلتك، لزملائك في الشغل، لكن عايز أقولك ما تقلقش. في الواقع انت كده احسن من حد تاني واثق في امكانياته لتوصيل الرسالة، لان احساسك ده هيقودك ويدفعك لاحساس اعمق بالاتكال على روح الله. هتلاقي نفسك بتصلي كتير: يا رب ملاني بالروح القدس علشان اقدر اتكلم. خليك بس امين انك تفتح بقك. في الواقع فيكوا ناس هتعمل كده باقي عمرها هنا في المدينة، هتشهدوا ببشارة نعمة الله هنا. وفي ناس تانيين مننا لما هرجع أنا والفريق اللي معايا علشان نزور الكنيسة هنا في الشهور أو السنين اللي جاية، مش هتبقوا قاعدين في الأماكن دي، لأن الرب هيقودكوا تعملوا كده في أماكن تانية، تحققوا مهمتكوا الرئيسية في مكان تاني. الرب بيدينا دايما المهمة الرئيسية، وأحيانا بيدي ناس اتجاهات معينة، وده اللي بنشوفه بالتأكيد في بولس. كان عارف أنه هيروح أورشليم، وإحنا اللي واقفين قدامكم النهاردة عارفين أننا رايحين سياتل. ما أقدرش أقول أننا عندنا نفس الوضوح في الرؤية اللي كان عند الرسول بولس، مش بقول كده، لكن بقول إن الرب استخدم حاجات مختلفة علشان يجمع قلوب الفريق ده وأفكارنا على بعض علشان نوجه حياتنا للمدينة دي. إحنا نؤمن إن الرب بيقودنا نروح هناك، لكن ممكن يكون في حد منكم متضايق من حكاية إن الرب بيقود ناس يروحوا مكان معين. ممكن يكون الكلام ده علشان أنت عمال بتفكر في حياتك الشخصية، ويمكن بتقول دلوقتي طيب وأنا؟ أنا ما أخدتش قرار إرادي واعي إني أجي المدينة دي. وظيفتي هي اللي جابتني هنا، مدرستي هي اللي جابتني هنا، عيلتي هي اللي جابتني هنا، أنا اتولدت هنا. ممكن تكون بتفكر هل موضوع الأمانة ده عندك؟ هل ممكن تكون أمين في الخدمة من غير ما يكون في اتجاه أو مدينة معينة في ذهنك الرب بيوجهك ليها؟ والإجابة هي بالتأكيد أيوة. اللي بنشوفه في مثل بولس هنا هو الأمانة، والأمانة في الخدمة ليسوع معناها إنك تخدم في أي مكان تكون فيه، في أي مكان خليك أمين. لما بولس كان في أفسس كان بيخدم فيها، كان بيستثمر حياته في الناس اللي هناك، كان بيخدمهم، كان بيحبهم، كان بيعلمهم، كان بيشارك حياته معاهم. ما كانش بيضيع الوقت في التذمر إنه في المكان ده بدل ما يكون في مكان تاني. ممكن يكون في ناس حاسة بشلل في حياتها مع يسوع لأنك مش عارف تخرج خارج نطاق تفكيرك، عمال تسأل نفسك هو أنا المفروض أبقى هنا ولا في الحتة التانية؟ هو ده مكاني ولا مكاني في حتة تانية؟ شاغل نفسك بالأسئلة دي وبتصلي بالأسئلة دي وعملت شلل لخدمتك. الحقيقة هي إن الأمانة تقولك إنك تخدم الرب في مكانك، انطلق في خدمتك دلوقتي. وفي ناس تانيين وانت بتصلي بتطلب من الله إرشاده لحياتك وحاسس إن في حاجة ابتدت تتغير، إن عندك رغبة تروح مكان تاني، بس بتبص على حياتك وتلاقي إن الرب مرتبش ظروفك علشان تكون في المكان اللي عايز تروح فيه لسه. لو دي حالتك عايز أشجعك ما تخليش رغبتك في خدمة في المستقبل في مكان تاني تأثر على خدمتك حاليا. الأمانة بتبقى في الوقت الحالي، الأمانة حقيقة متعلقة باليوم اللي انت فيه. فطول ما انت موجود هنا خليك أمين في خدمتك، ما تستناش لغاية ما تروح مكان تاني علشان تشهد ببشارة نعمة الله، اعمل كده دلوقتي. ولما قلبك يتغير الرب هيبدأ يقود خطواتك لمكان تاني، لبلد تاني، وتبقى زي بولس اخدم في كل مكان تكون فيه. خلي قلبك على إرشاد الله واتبعه بالإيمان. على أي حال خليك عارف وانت بتعمل كده إن الله نادرا ما بيدينا التفاصيل، الرب بيدينا المهمة العامة وأحيانا بيدينا الاتجاه، لكنه نادرا ما بيدينا التفاصيل بتاعة الرحلة اللي هنمشيها وخصوصا تفاصيل النهاية. الرب بيدينا التفاصيل في السكة. الفريق بتاعي بيتعلم كده دلوقتي، في أسئلة كتير ملهاش إجابات وتفاصيل كتير مش عارفينها. إمتى بيوتنا هتتباع؟ هنلاقي شغل فين؟ هنودي أولادنا أنهي مدارس؟ مين جيراننا اللي هيسكنوا جنبنا؟ هنتجمع فين علشان نعبد الرب مع بعض؟ إزاي هننتشر في المدينة علشان نخدم أهل سياتل؟ في تفاصيل كتير مش عارفينها، لكن مش معنى كده إننا مش هنتحرك. التأكد من كل شيء مش شرط أساسي للتحرك. أول ما تحس بإرشاد الله امشي وراه. إحنا عارفين إن الله إدانا مهمة رئيسية، إننا نشهد بالإنجيل وإننا فريق من ناس متأكدين إنه إدانا اتجاه نروح فين حاليا. إحنا رايحين سياتل وواثقين إنه هيدينا التفاصيل وإحنا في السكة. عشان كده عندنا فقرات كتابية غنية ومذهلة زي المكتوب في الأمثال 3، 5 و6. مكتوب توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. عشان كده عندنا الأمثال 16:9 قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته. الرب يدينا التفاصيل خطوة خطوة. اللي بنعمله بأمانة هو إننا هنتحرك على أساس اللي عارفينه ونرفض نكون عبيد للمجهول. ما تبقاش عبد للمجهول وصلوا من أجلنا إحنا كمان ما نبقاش كده. صلوا إننا نكون أمناء حتى لو مش واثقين. ثانيا صلوا إننا نكون أمناء حتى وسط الصعوبات. بولس كان عارف إن مروحه أورشليم هيبقى صعب، الروح القدس أكد له كده. كان رايح يواجه السجن والألام حرفيا، قيود واضطرابات، ومع ذلك وهو عارف كل ده كان مصمم يروح. كان من نوعية الناس زي ما شفنا في عدد 24 إنه كان شايف إن الأمانة أمام الله أهم من الحفاظ على حياته. هو ده النوع اللي بيقول أنا رايح أورشليم ولو ده معناه إني هموت هروح أموت هناك. هو ده النوع اللي بيقول أنا هبقى أمين لمخلصي ولو ده معناه إني هموت بدري ما يهمنيش، لأن أكتر حاجة مهمة عندي مش حياتي لكن إني أكون أمين أمام الله. لاحظ المكتوب في عدد 23 لما تكلم عن الألام والحبس، لاحظ أنه قال أن الروح القدس شهد له أنه هيواجه الموضوع ده في كل مدينة هيروحها. الألام كانت مستنياه. ما كانش بالضرورة الكلام ده ينطبق على لوقا وكل اللي كانوا معاه، هم بالتأكيد هيتجروا في المشاكل دي، بالتأكيد هيختبروا شوية ألم واضطهاد من اللي هيشوفهم بولس، لكن هو كان بيتكلم عن نفسه. فعايز أتكلم عن التشابه اللي بين رحلة بولس وبين رحلتنا إحنا لسياتل وأي رحلة الرب يقودك تطلعها، التشابه اللي بين عدد 23 وعدد 24 وحياتنا مش لازم يكون تشابه في الوعد بالاضطهاد. أنا أقصد إن الاضطهاد جزء من حياة المؤمن زي مراعينا هيورينا بعد شوية، لكن الشيء المشترك بيننا وبين عدد 23 و24 هو الشغف اللي كان عند بولس، حقيقة أنه شاف أن خدمة يسوع أهم من أمانه، وأن الأمانة للمسيح أهم من الحياة نفسها. هي دي نظرة إنسان بيحب الحياة اللي أكبر من الدنيا دي. هو ده التفسير الوحيد لنظرة بولس للحياة. يا رب تكون دي نظرتنا إحنا كمان. هل إحنا شايفين الأمانة في خدمة المسيح أهم من الحياة نفسها؟ هل الأمانة ليسوع أهم عندنا من حياة الراحة والأمور المتوقعة؟ هل الأمانة ليسوع أهم عندنا من الأمن والأمان، ولا الصعوبات بتخليك بسهولة تبعد عن خدمة المسيح؟ لو كان ده اللي بيحصل يبقى ما عندناش نظرة بولس اللي شفناها في الفقرة الكتابية بتاعتنا، يبقى إحنا مش شايفين اللي هو شايفه. إحنا عارفين إننا رايحين سياتل مش رايحين سريلانكا. إحنا عارفين إن الرب بيقود ناس منكو لأماكن فيها مخاطرة أكبر بالحياة، لأماكن فيها خطر كبير، وإنتوا عارفين إن السفر لبلاد معينة وخدمة ناس معينة فيها خطورة كبيرة على الحياة، لكن في نفس الوقت إحنا مش ساذجين علشان ما نفهمش إننا إحنا كمان هنواجه نصيبنا من المصاعب لما نحب نزرع كنايس في سياتل. خدمة المسيح في أي مكان بتفتح الباب لمختلف أنواع المصاعب. صعب عليا أبقى عارف إن بنت اللي عندها 4 شهور هتتربى في مكان من الصعب عليها إنها تشوف جدها وجدتها. الضغط والتوتر والإرهاق اللي هيعملوا الانتقال ده لبيوت كتير وزيجات كتير هو حاجة لازم نفكر فيها كويس. كل ده ممكن يفتح الباب قدام خطايا وتجارب مختلفة، علشان كده صلوا إن الرب يخلينا أمناء وسط الصعوبات اللي هنشوفها في الطريق. صلوا إننا يكون عندنا نظرة سليمة لما تواجهنا مصاعب. التجربة اللي أعتقد إن كل مؤمن بيمر بيها لما يواجه صعوبات في حياته ويبدأ يواجه تحدي لأمانته لله، سواء لما تروح لسياتل أو تفضل في المدينة هنا، التجربة اللي ممكن نقع فيها هي إننا نفقد النظرة السليمة، إننا ما نبقاش بنشوف الدنيا زي ما شافها بولس في عدد 24. بدل ما نحط نظرنا على مخلصنا بنتجرب إننا نحول عينينا ونحطها على الظروف والصعوبات وعدم راحتنا ومشاكلنا. لما بنحول عينينا على المشاكل ونبص عليها بنديها قيمة أكبر من الحقيقة. الأمانة ما بتبصش على المشاكل بطريقة مباشرة. نظرة الشخص الأمين للمسيح لما يواجه المصاعب إنه يقول لأ أنا هفضل رافع عيني، أنا هحط تركيزي وإيماني ومشاعري على مخلصي، أنا هفضل واثق إن معرفتي ليه وخدمتي ليه ومحبتي ليه وطاعتي ليه أهم من الحياة نفسها، ومهما كانت الصعوبات اللي هواجهها عيني هتفضل على المكافأة. هو ده اللي بسعى وراه. ممكن تصلوا إن فريقنا يكون بيسعى ورا الأمر ده، إننا نكون ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. صلوا إن الرب يدينا المنظور ده، إننا نشوف يسوع وفرح خدمته أهم بكتير من أي صعوبة نختبرها في طريقنا. خليكوا عارفين إنكوا وإنتوا بتصلوا بالطريقة دي علشاننا، إننا إحنا كمان بنصلي بالطريقة دي علشانكوا. عشان كده صلوا ان الرب يخلينا امناء وسط عدم التأكد. لكن ممكن كمان تصلوا اننا نكون امناء وسط الصعوبات. وعايزينكم تعرفوا ككنيسة انكم وانتوا بتصلوا بالطريقة دي علشاننا، اننا احنا كمان بنصلي بالطريقة دي علشانكم. يبدأ القس ديفيد في الوعظ مرة اخرى. هو ده الاخ وهم دول الفريق اللي هنرسلهم للخدمة. اللي عايز اعمله اننا نختم وقتنا في الكلمة مع بعض باني اوجه كلامي بالتحديد للفريق، للكنيسة في سياتل. مش معنى كده ان الباقي ما يسمعش الكلام ده، لان الحاجات اللي هنتكلم فيها بتقول لنا على حقيقة بنعرفها من كلمة الله، وهي اننا لما بنرسلهم احنا كمان بنروح معاهم. هو ده اللي بنشوفه في الاعمال 13 لما هنحط ايدينا عليهم بعد شوية صغيرين، احنا كده بنعلن اتحادنا بيهم. الموضوع مش موضوع ملناش دعوة بيه، لكن دول جزء مننا، احنا شعب الكنيسة. علشان كده عايز اوجه كلامي بالتحديد ليهم. الفقرة الكتابية دي بتختم بتشجيعات بيقدمها بولس للشيوخ اللي هناك. واضح ان الكلام ده مش لازم ينطبق حرفيا على كل واحد فيهم، لانهم مش كلهم شيوخ في الكنيسة، لكن الحقيقة ان كل واحد منهم هيبقى قائد في الكنيسة، لان مفيش غيرهم في الكنيسة لغاية دلوقتي، فكلهم قادة. عايز اكلمكم كقادة في الكنيسة ولينا احنا كمان اللي موجودين هنا. تعالوا نشوف النصايح اللي عايز اقدمها لهم. رقم واحد، وانتوا رايحين الخدمة اذهبوا من اجل خلاص الاخرين. بولس بيقول في الاعمال 20:26، لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. يعني ايه الكلام ده؟ انا بريء من دمكو. عايزكم ترجعوا معايا بسرعة لحزقيال 33. عايزكوا تشوف الفكرة دي، التشبيه اللي بولس أشار ليه من العهد القديم واقتبسه في العهد الجديد. الكلام ده مهم جدا علشان نفهم ليه بنبعت الفريق ده لسياتل. لما بولس بص للناس دول في أفسس وقال لهم أنا بريء من دمكو، كان يقصد إيه؟ تعالوا نشوف حزقيال 33:1 ونشوف الرب قال إيه لحزقيال. مكتوب في حزقيال 33:1، وكان إلي كلام الرب. ده حزقيال اللي بيتكلم. بص الرب قال له إيه؟ يا ابن آدم قل لبني شعبك. احنا بنكمل من عدد 2 وبعد كده، إذ جلبت السيف على أرض، فإن أخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا لهم، فإذا رأى السيف مقبلا على الأرض نفخ في البوق وحذر الشعب، وسمع السامع صوت البوق ولم يتحذر، فجاء السيف وأخذه، فدمه يكون على رأسه. سمع صوت البوق ولم يتحذر، فدمه يكون على نفسه. لو تحذر لخلص نفسه. فإن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب، فجاء السيف وأخذ نفسا منهم، فهو قد أخذ بذنبه، أما دمه فمن يد الرقيب أطلبه. وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك. ده اللي مكتوب في حزقيال 33. بعد كده بنلاقي بولس بيقول أنا بريء من دمكو. في الواقع لما تشوف الأعمال 18:6، لما بولس كان في كورنثوس، لما اطرد من مجمع اليهود قال لهم أنا بريء من دمكو، أنا بشرتكو وانتو طردتوني، أنا بريء. الفكرة هي إن لو عندك أخبار تقدر تنقذ بيها حد من الهلاك، وانت قدمت الأخبار دي، قدمت له التحذير ده، ضربت بالبوق وحذرته والناس ما سمعوش أو حد مرضيش يسمع، تبقى بريء من دمه. حزقيال 33 رسم لنا صورة المسؤولية اللي علينا. لو عندك أخبار عن دينونة قادمة بس قعدت ساكت، الشخص ده هيموت بخطيته لكن دمه في رقبتك. النص ده بيقول كلام تقيل. فمثلا لو انت عايش في اليابان وانت المسؤول عن ضرب السرينة بتاعة الانذار وشفت تسونامي جاي وما ضربتش الانذار وانت عارف ان في تسونامي جاي وجيت تسونامي ده واكتسح المدينة، هيبقى دمهم في رقبتك. وزي ما بولس قال احنا كمان بنقول الفريق بتاعنا روحوا سياتل وخليكوا رقباء. احنا مش هنبعتكوا علشان تقعدوا ساكتين. تسونامي غضب الله موجه للخطاة، والمسيح دفع التمن بدل الخطاة. خلوا بالكوا، روحوا واضربوا جرس الانذار علشان ما يبقاش دم الناس دي في رقبتكوا، وكلنا نعمل كده في مدينتنا هنا كمان. الموضوع ده لينا كلنا، لازم نضرب سرينة رحمة الله في المدينة كلها، ولما نعمل كده هنقدر نقول أنا بريء من دم الناس. هي دي الفكرة كلها. إذن اذهبوا من أجل خلاص الآخرين. طيب تعملوا كده إزاي؟ ثانيا اذهبوا بكلمة الله. ده اللي عمله بولس، قال لهم في عدد 26 إنه بريء من دمهم، وفي عدد 27 قال لهم لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. ده اللي قاله قبل كده لما كان بيتنقل من بيت لبيت في العلن وفي السر بيعلن وبيعلم بكلمة الله. هي دي الفكرة، هي دي طريق ضرب جرس الإنذار بكلمة الله. لما هتروحوا سياتل روحوا بكلمة الله، ما عندناش حاجة تاني نقدمها غير كلمة الله. ما ينفعش تقدم حاجة تانية في سياتل غير كلمة الله، وكلمة الله صالحة، اعلنها في كل فرصة، اعلنها. يبقى اذهبوا من أجل خلاص الآخرين واذهبوا بكلمة الله. ثالثا وانتوا في إرساليتكم احفظوا قلوبكم. مكتوب في عدد 28 احترزوا إذن لأنفسكم، احترزوا إذن لأنفسكم. تعالوا نروح مكان تاني لو سمحتوا، الرؤية 2 وده السفر الأخير في العهد الجديد. احفظوا قلوبكم، الرؤية 2 هو رسالة من المسيح للكنيسة في أفسس. أفسس واحدة من السبع كنائس الموجودين هنا. ده الكلام اللي قاله يسوع لكنيسة أفسس. خلوا بالكوا بولس قال للشيوخ احفظوا نفسكوا، كل واحد يحرس قلبه. واسمعوا كمان كلام يسوع لكنيسة أفسس بعديها بمدة قصيرة، الرؤية 2 وعدد 2 أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. كانوا أقوياء في الإيمان وكان بيحذرهم من الهرطقات. وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. يظهر إنهم كانوا ناجحين، لكن اسمعوا عدد 4 لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. في ترجمات بتقول إنك تركت المحبة اللي كانت عندك أولا، لكن على العموم هي دي الفكرة اللي قدامنا. إحنا ناس مشغولين وبنعمل حاجات كتير كويسة، حتى في الكنيسة إحنا بنعمل حاجات كويسة، وفي سياتل بيعلموا حاجات كويسة، لكن السؤال المهم لكل واحد فينا النهاردة، قلبك فين؟ قلوبك فين؟ المسيح هو مالك قلبك. وبقول للفريق اللي رايح سياتل احفظوا قلوبكوا، حافظ على العلاقة اللصيقة بالمسيح، لأن الحقيقة العدو هيهاجم الفريق ده ويهجم على الكنيسة هنا من كل جانب علشان يبعد قلوبنا عن الله. لو قلوبنا اتحولت عن الرب هيقدر يخرب ويدمر، علشان كده احفظوا قلوبكو. طيب وانتوا بتحافظوا على قلوبكو خلوا بالكم من الكنيسة، احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية. وده تشبيه عظيم، وده تشبيه موجود في كلمة الله كتير. بنلاقي كتير ان في إشارة لشعب الله على انهم القطيع، الناس دي قطيع الله، وده شيء مهم. كان بيقول للشيوخ الرب عملكم نظار علشان تهتموا بكنيسة الله. عايز أوجه كلامي لقادة الكنيسة المهمين، خليكوا فاكرين إن الكنيسة هي كنيسة الله. حتى مع وجود قادة للكنيسة فهم مش القادة النهائيين، هم تحت رعاة، وفي رئيس للرعاة، الراعي الصالح، الراعي العظيم اللي على كل الكنيسة. الكنيسة هي كنيسة الله، هي دي الفكرة كلها. في بطرس الأولى 5 وفي العبرانيين 13 الله هو اللي بيقود شعبه، هو الراعي بتاعهم، وهو أوكلهم لرعاه تحت سيادته، لرعاة الكنائس النظار، علشان يشرفوا على العناية بنفوس الشعب. اعملوا كده، اهتموا بالكنيسة لأنها ملك لله. دي مش كنيستكو في سياتل ولا كنيستي ولا كنيستنا اللي هنا، دي كنيسة الله، احنا كنيستو. يبقى خليكوا فاكرين ان الكنيسة هي كنيسة الله، وخليكوا فاكرين ان هو اللي اشتراها، كنيسة الله اللي اقتناها بدمه. يا سلام على الجملة دي، هو بيتكلم هنا عن المسيح ولاهوته وحقيقة انه اشترى الكنيسة بدمه. لما نشوف الكلام ده لازم نظرتنا للكنيسة تتغير تغيير جذري، وندرك ازاي ان المسيح شايف قيمة خرافه اللي اشتراها غالية. الشيء العجيب في التشبيه اللي بتستخدمه كلمة الله هنا عن شعب الله انهم قطيع، هو اننا بيجيلنا احساس ان الخرفان دول حيوانات ظريفة وطيبة وتحب تحضنهم. لا مش كده خالص. لو هي دي الصورة اللي في ذهنك، فواضح انك عمرك ما شفت خرفان. الخرفان دي حيوانات قذرة ومليانة ديدان وأمل، لازم تحميهم بمنظفات كتير علشان ينضفوا. دي حيوانات عنيدة ما عندهاش إحساس، حيوانات غبية. وده شيء بيخلينا نتواضع لما نفهم ان دي الصورة اللي الله استخدمها علشان يوصفنا بيها في كلمة الله. كلمة الله مش بتقول شعب الله زي الأسود أو النمور أو الفهود أو الحصينة القوية، لا، إحنا أغبى كل الحيوانات، شعبي خرفان، والنتيجة إنهم مش ناس سهل التعامل معاهم. هو ده الجمال. المسيح جه علشان يموت، مش علشان الأقوياء والناجحين، لكن علشان الضعفاء والخطاة، مش عشان الأطهار لكن الأنجاس. وده بيخلي الحياة في الكنيسة تبقى صعبة أحيانا، لأنك هتبقى في كنيسة مليانة ناس يتميزوا بالغباء والعناد. لو سمحتولي أقول لكم سر، الكنيسة دي مليانة ناس يتميزوا بالغباء والعناد، وأكتر واحد فيهم بالشكل ده هو أنا. لكن المسيح دفع تمنهم بدمه، فلازم أحبهم وأطلب منكو تحبوهم زي ما المخلص اشتراهم بدمه وحبهم. اهتموا بالكنيسة وكمان خليكوا صحيين. يا رعاة لازم تغذوا القطيع وتهتموا بيهم، لكن عايز اقول لكم حاجة كمان، احموا القطيع. ده اللي بولس بيقوله، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. بصوا إيه الفكرة، إبليس مش بياخد أجازة وإنتوا كمان ما ينفعش تاخدوا أجازة. مش بتكلم عن الوقت اللي تعرف تستقطعه علشان تقضي وقت هادي مع عيلتك، لكن بتكلم إنك ما ينفعش ما تحرسش سياتل، ولا إحنا ينفع نتخلى عن حراسة مدينتنا هنا. العدو بيهجم على طول، في اللحظة اللي إحنا فيها دلوقتي هو بيهجم علينا. علشان كده يا قادة خليكوا صحيين، مكتوب في عدد 31، لذلك اسهروا. من كل جانب هتلاقوا اضطهاد من خارج الكنيسة بالتأكيد، وفي وثنيين معترفين بوثنيتهم في سياتل، فهم مش عايزين يلاقوا مسيحيين تانين في سياتل يعملوا لهم كنيسة. بولس بيقول روحوا وانتم فتحين عينيكوا كويس، يعني الموضوع مش هيبقى سهل. هتواجهوا اضطهاد من خارج الكنيسة، وهتواجهوا مقاومة من داخل الكنيسة. وهنا عايز أقول لكم إن الاضطهاد من خارج الكنيسة ممكن يكون اعتداء صارخ، لكن المقاومة من الداخل ممكن تبقى خفية. وده اللي كان بولس بيتكلم عنه تحديدا لما قال سيدخل بينكم ذئاب خاطفة، مكتوب في عدد 30، ومنكم أنتم. متخيلين الكلام ده؟ بولس هنا كان بيكلم مجموعة من الشيوخ المخلصين وبيقول لهم من بينكم هيطلع ناس يضللوا الشعب. وأنا محرج أبص للفريق وأقول لهم هيخرج منكم ناس هيضللوا الشعب، وكأن بولس بيقول لهم اوعوا تثقوا حتى في نفسكم. ده معنى اللي بيقوله إلى حد ما، وده يقودنا للنقطة اللي بعد كده، خليكوا مخلصين. قال لهم وسط المخاطر اللي مستنياكوا سواء من الداخل أو من الخارج، مكتوب في عدد 32، والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته. هي دي إجابة بولس، أنا هسيبكوا لله وكلمة نعمته، خليكوا مخلصين. ده اللي شفناه في الأعمال 6 لما كانت الكنيسة بتنمو والرسل قالوا إحنا لازم ناخد بالنا ونرعى الخدمة من جزئين، خدمة الصلاة وخدمة الكلمة. لازم نكون مع الله ولازم نهتم بكلمته. العمودين التوأم دول هم اللي الكنيسة لازم تبقى مخلصة فيهم. عشان كده أحب أشجعكم يا شباب إنكم تخلوا العمودين دول أقوياء في حياتكم. ما تتعبوش من الصلاة. إيه اللي هتقدروا تعملوه بقوتكم الذاتية في سياتل؟ مش هتقدروا تعملوا ولا حاجة. علشان كده اوعوا تخلوا الصلاة شيء تكميلي في حياتكم. خلوا الصلاة شيء أساسي في حياتكم. خلي عندكم إيمان بالله، اتكلوا على قوته، على عظمته وعلى حكمته وعلى معرفته. اعرفوه بعمق وخليكم واثقين فيه من كل القلب. خليكم مخلصين لله في الصلاة وخليكم مخلصين لله في خدمة الكلمة. كلمة نعمة الله هي اللي هتقوم بالعمل في سياتل. كلمة الله هي القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. عشان كده خلي عندكم ثقة في كلمة النعمة وخلي عندكم ثقة في الإنجيل. الناس ممكن يقولوا في مدينة زي سياتل في مختلف أنواع الاتجاهات الثقافية والتوزيع السكاني وكذا وكذا، ودي تحديات جديدة على الإنجيل. أنا ما عنديش شك إن في تحديات قدام الإنجيل، لكن الحقيقة الإنجيل ده شغال كويس قوي بقاله أكتر من 2000 سنة، ومش هتبقى سياتل هي اللي هتقدر تمنعه. خلي عندكم ثقة في الإنجيل، محدش يقدر يوقف الإنجيل. تعالوا نشوف آخر نصيحتين. قدموا بتجرد. بولس بيقول بعد كده على طول: فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. ولما نبص على الكلام ده من أول نظرة كده نحس إنه ملوش مكان في السياق، لكن لما تفكر فيه كويس تلاقيه كلام مهم قوي للفريق اللي رايح سياتل. الكلام ده مهم بالنسبة لهم لأن التضحية المادية هي جزء أصيل من العمل هناك، والكلام ده مهم بالنسبة لنا إحنا كمان. بولس هنا بيقول الجشع والشهوة والمادية بيدمروا الكنيسة. علشان كده خلوا بالكوا من كل ده، احترسوا من المادية والجري وراء الربح والرغبة في التملك والجشع والشهوة. خلوا بالكم من كل ده، قدموا بتجرد. العطاء أفضل من الأخذ. خلوا ده الشعار بتاعكم. وأخيرا اذهبوا بتضحية. في الجزء الأخير عايزكم تشوفوا الموقف شديد العاطفة ده. مكتوب: ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه. بنشوفهم هنا متجمعين على بعض، وده اللي هيحصل دلوقتي. احنا مش هنتجمع حوالين أندرو ونبوسه، لكن كلنا هنتجمع وهنصلي مع بعض. اللي بنشوفه هنا في الأعمال 20 هو ألم الفراق في شعب الله، فراق بهدف نشر الإنجيل. وهنا نرجع تاني للنقطة اللي ابتدينا منها، استنتاجين. الأول، إحنا بنفترق عن بعض مؤقتا من أجل انتشار الإنجيل. ده اللي بيعمله المؤمنين، اللي عايزين انتشار الإنجيل. مش بيتلموا على بعض في حياة سهلة وعلاقات مريحة دايما، لا، إحنا هنتنقل من المكان علشان ننشر الإنجيل. في ناس أكتر بكتير محتاجين الإنجيل، علشان كده إحنا بنسيب مكاننا. في بعض الأحيان بنسيب المكان وما نشوفش بعض تاني، ده اللي بولس قاله في الأعمال 20. لكن حاليا بفضل نعمة الله عندنا وسائل اتصال حديثة ووسائل مواصلات حديثة. الحقيقة إننا في الغالب هنشوف إخواتنا تاني، فالموضوع مش بقسوة الانفصال والفراق اللي شفناه في الأعمال 20. على العموم حتى لو ما كانش عندنا الوسائل الحديثة دي، حتى لما قال متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، خلاصة المفهوم هنا هو فكرة الانفصال عن بعض. أيوة هما مش هيشوفوا بعض تاني، وأيوة في احتمال إننا ما نشوفش الفريق ده تاني لما نرسلهم للخدمة، لكن كل ده فراق مؤقت بهدف نشر الإنجيل. إحنا هنتجمع مع بعض للأبد من أجل مدح مجده. هنعيش مع بعض تريليونات تريليونات السنين، ومع مجموعة كبيرة من الناس من سياتل ومن برمنجهام ومن شمال أفريقيا ومن أماكن تانية، كلنا هنرنم بتسبيح الله. خلونا مشتاقين لليوم ده وإحنا بننفصل عن بعض ونرسل إخواتنا في الخدمة.